فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر أبدأ الحلقة كعادتي في حلقاتي بمسألة خلافية بين أهلنا مسألة الليلة هي في المنتحر القاتل نفسه هل هذا المنتحر الذي قتل نفسه يخلد في النار أم لا يخلد في النار الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ورد في حديث جندب أو جندب على ضبطين ابن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في من كان قبلكم أي من الأمم السابقة به جرح فلم يتحمل هذا الجرح فقطع يده أو حتى نزف جرح شجب دما فمات أي قتل نفسه ولم يتحمل ألم الجرح الذي به فمات فلما مات قال الله سبحانه وتعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال لهذا الذي قتل نفسه أنه حرم عليه الجنة وعندنا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بحديدته يتوجأ يعني يطعن بها نفسه من قتل نفسه يعني بحديدة فهو يتوجأ بحديدته إلى في النار إلى يوم القيامة خالدا فيها أبدا أي في النار ومن احتسى سما فشرب سما فهو يتحساه إلى يوم القيامة خالدا في النار أبدا ومن تردى من فوق جبل يعني انتحر أيضا هذه كلها طرق لقتل النفس الانتحار فهو أيضا يتردى في النار إلى يوم القيامة في النار خالدا مخلدا فيها أبدا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي إن عذابه يكون من جنس ما قتل به نفسه فالذي قتل نفسه بحديدة وسكين فعذابه بما قتل به نفسه والذي شرب السم كذلك والذي ألقى بنفسه من أعلى فكذلك يكون عذابه فهذه الأحاديث ظاهرها أن المنتحر من قتل نفسه أنه يخلد في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حديث جندب قال الله سبحانه وتعالى بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا الذي أيضا قتل نفسه. فظاهر الحديثين وأمثالهما يدل على خلود المنتحر في النار. لكن عندنا حديث آخر، هذا الحديث نعم. طيب أتلقى اتصال ثم أعود إن شاء الله. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، يعني الكراريس اللي بنكتب فيها مثلا للأولاد الجديد مثلا سورة النازعات والمراجعة مثلا من الطرف، يعني الأسامي بتاع سور القرآن دي يعني تترمي عادي ولا لازم انت تحرق؟
يعني كراريس فيها قرآن؟
أسامي سور القرآن بس،
الأسامي فقط؟
الأسامي بس. والسؤال الثاني، وجوزي بيشتغل في المحارة يعني، يعني اخر الشغلانة يعني في ناس بتقطع له فلوس، يعني تبقى مش عايزة تديله.
معلش ايه سؤال تاني؟ اتصال قطع. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
انه حبك في الله يا حاج متولي.
بحبك الله زحفتني. ده اتفضل.
في سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاولاني، في حديث وارد لا وصية لوارث.
حديث ايه؟
ما معنى هذا الحديث وما صحة هذا الحديث؟
حديث ايه معلش؟ السؤال تاني.
لا وصية لوارث، ما معناه هذا الحديث وما صحة هذا الحديث؟
ما سنة الواجب.
السؤال الثاني،
لا وصية لوارث. ماشي. السؤال الثاني،
لو انا مثلا وصيت تلت التركة بعد ما ماتي تتوزع كلها لله، ولكن اهل بيت جلول وانا عايش قال لا مش موافقين. قلت لهم لا، انا كاتب الوصية والوصية كاتبها من سنين طويلة، وقلت تلت التركة توزع كلها لله.
طب وانت بس اسألك سؤال، هل انت عندك يعني من المال،
نعم،
ما عندك من المال ما يكفي ورثتك فلا يتركهم عالة بعد هذه الوصية؟
ايوه الحمد لله بفضل الله.
طيب
الحمد لله،
انا سجاوبك ان شاء الله.
فهل الانسان يؤجر ولا يأثم؟
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل
يا عم الشيخ لو سمحت.
اتفضل انا معاك. اتفضل.
اللهم صل على النبي. السؤال بتاعنا احنا يعني معلش هو طويل شويه،
اختصر على قدر
رجاء ان احنا عايزين الفتوى بما يرضي الله، ولا تيجي علينا ولا على بنت الناس.
اتفضل.
احنا اخويا يعني متجوز في 20/8 اللي فات. 20/8 اللي فات يا عم الحاج. الو،
ما انا معاك سامعك. اتفضل.
متجوز في 20/8 اللي فات، فطبعا هو في نسبة فترة الخطوبة بتاعته كانت زي شهر او شهر ونص.
فترة الخطوبة شهر ونص،
فما لحقش يعرف وضع مراته على ايه يعني. فاتضح بعد كده ان هي عندها يعني معلش عجلها يعني نسبة العجل بتاعها خفيف خالص.
عقلها؟
عجلها هي يعني نسبة عجلها هي يعني مش فيه تميز يعني عندها. فدلوقتي يا عم الحاج من 3-4 ايام كده حصل نقاش بينهم، فاجت ضرباه ومسكاه ماخذه من محاسمه وبتقول له والله لقيت لك. فالراجل خدها بعربيته وداها لاهلها. فدلوقتي الراجل ده عايز يطلقها. عايز يطلقها. فدلوقتي البنت احنا قعدنا معاها ويعني صراحه عمها حتى بيقول جماعه احنا اللي انتوا عايزينه. فدلوقتي دي خايف تقعد معاه تضره، وخايف في نفس الوقت يعني هو لسه ما انكتبش كتابه عشان هي لسه صغيره حديثه السن، هي حدها 17 سنه.
يعني هو تزوجها ام لم يتزوجها؟
اتجوزها من الحج، اتجوز وحامل
تمام.
وهي حامل حاليا.
ما كتبش يعني رسمي؟
ما كتبش رسمي.
السؤال بقى يطلقها ام لا يطلقها؟
نعم. عايز دلوقتي محتار دلوقتي، بيقول يا عم دين ايدت اللي جي لها بنت مش هتعرف تربيه. الموضوع اكتشفه من بعد الجواز على طول، فهو ايه قالوا يعني طب علاج طب مش عارف ايه طب نعالجها يعني، راح بيها لكذا دكتور والدكاتره قال ده وراثه.
وراثه
التعب العيني ده دوت كان الله اكبر، جالها شلل وعيني ده خاف الاعصاب وقصص من دي يعني. هي كانت جالها شلل وهي صغيره قعدت 3 سنين مشلوله.
ماشي.
القصه دي طبعا هو ما يعرفهاش الا بعد الجواز.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله.
ان شاء الله. الله يبارك لك، الله يكرمك يا عم الشيخ، ريح قلوبنا.
ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
سمحت انا كنت عايز اسال سؤال.
اتفضل.
الحمد لله بفضل الله انا بقرا في القران وبصلي الحمد لله.
الحمد لله.
وطبعا الحسد مذكور في القران. انا بقالي فتره بعاني يعني من انا حاسه بالحسد، لان انا يعني كارهه البيت مش حابه البيت، حاسه بقبضه في قلبي لما بدخل بيتي، برغم ان الحمد لله بشغل القران الكريم وبصلي وبقرا في القران. بس انا تعبانه نفسيا، تعبانه حاسه ان في نظره وحشه داخل بيتي وفيا وفي اولادي، فاعمل ايه؟ حاسه بتعب.
حاضر حاضر جاوبك ان شاء الله.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي السلام عليكم. اي السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل. اتفضل انا معاكي.
الو.
ايوه معاكي اتفضل.
حضرتك الدكتور مصطفى مطلي؟
ايوه اتفضل.
طب حضرتك انا عايزاك تدعي لي ربنا يكرمني بالذريه الصالحه.
اللهم ارزقك بالذريه الصالحه باذن الله رب العالمين باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
معاكي اتفضل.
طب ينفع اقول لحضرتك في الكنترول حضرتك تقوله له؟
مش هو سؤال سر يعني؟
لا مش حابة اطلع على الشاشة.
طيب ماشي اسأليه في الكنترول. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن اكلم الشيخ؟
معاكي اتفضلي. السلام
عليكم. لو سمحت اكلم الشيخ.
معاكي انا اتفضلي.
ماشي. ايوه فضيله الشيخ.
لا اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا زوجي دلوقتي انا مريض السكر.
مريض السكر؟
مريض السكر.
اي.
وزوجي مريض سكر.
وايه؟
وزوجي مريض سكر. فهو انا باخد انسولين وبشتريه من الصيدليه بس غالي، وهو بيجيب بالشام صيدليه، فهو ليه طاقه تامين. معلش اسمعني الله يسلمك. جبت طاقة التأمين هو. فبطاقة التأمين ديت خدها هو بتاعته وراح التأمين الصحي وقال لهم ايه الدكتور كشف عليه قال له سكرك يا حاج عندك سكر، بتاخد بالشم الانسولين؟ قال له لا باخد الانسولين. قلت له ليه؟ قال لي عشان يجيبوا لك انت عشان ما يشتريش الانسولين من الصيدلية، انا كده كده بشتري البرشام فانا جبت الانسولين بدل البرشام.
بطاقتك صحية يعني ولا ايه؟
اه.
اخذ البطاقه الصحيه؟
الدكتور بقول له قال لي تاخد برشام ولا انسولين؟ قلت له راح كاتب له انسولين.
كتبوا لك ايه بقى؟ برشام بدل انسولين؟
بطاقه بتاعته بطاقه التامين.
بطاقه التموين؟
البطاقه بتاعته مع بطاقه التامين صحي.
تامين صحي؟
قال له اديني برشام بطاقه تامين صحي.
ماشي.
عاملها تبع الشغل بتاعه.
ماشي.
فقال له بدل ما ياخد برشام اديني انسولين، بس سنيت زوجي ان الانسولين ليا مش ليه هو، فهو جابولي في البيت.
زوجك مش مريض سكر؟
اه. فانا بقول طب دلوقتي الانسولين ده مش حرام؟ قال لي لا ده بفلوس وبيخصموا منه من التامينات. هو مريض سكر بس بياخد برشام، بس بيشتري البرشام عشان البرشام رخيص، بيجيبه ب 50 من الصيدليه، لكن الانسولين ب 150 العلبه.
اه فهمت. ماشي حاضر.
وبياخد بداله انسولين من التامين الصحي عشان يجيبوه لي انا،
عشان يجيبوه لك انت، وهو بيجيب البرشام يعني بيشتريه هو،
بيجيب الانسولين عشان هو غالي بيجيبوه انا من التامين الصحي، بس هي بطاقته هو.
وانتوا طيب ظروفكم الماديه ايه؟ ظروفكم الماديه تقدري تشتريه؟
بقول لك فضيله الشيخ، هو لما بزعق
تقدري تشتريه انت؟
بقول له الشيخ انا مش عايزه البرشام، بقول له انا مش عايزه الانسولين دوت، انا مش عايزه الانسولين ده لانه يعتبر حرام. قال لي لا ده بفلوسه وبيخصموا منه من التامين وكده. قلت له بس انا مش مطلوبه معاك في التامين، ده التامين باسمك انت. قال لي ما انا بجيبه بدل البرشام، يبقى كده
خلاص. ماشي ماشي. طيب نخرج الفاصل ونعود باذن الله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أستاذ عدنان صلاة. ماشي. أعود إلى المسألة اللي كنت أتكلم فيها، هل المنتحر يخلد في النار أم لا يخلد في النار؟ فرأينا حديثين، حديث جندب أو جندب رضي الله عنه، ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيه عن رجل في الأمم السابقة قتل نفسه، فالله سبحانه وتعالى قال له أنه عجلت إلينا بنفسك فقد حرمت عليك الجنة، أو كما ورد في الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قتل نفسه فهو يعذب بما قتل به نفسه، ده المعنى يعني، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لكن أنا قلت في إلى يوم القيامة، الحديث فيه ليس إلى يوم القيامة إلا كان هذا في البرزخ، وإنما الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا الذي قتل نفسه وجأ نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك الذي احتسى سما، وكذلك الذي ألقى نفسه من أعلى. ورد حديث آخر عن جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن الطفيل ابن عمرو هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان بعد خيبر، إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رجل من قومه، فاشتوى المدينة، اشتوى المدينة يعني لم يتحملوا جو المدينة فمرضوا مرضا شديدا، فالرجل لم يتحمل شدة الألم، فكان معه مشاقص أسهم كده زي السهم زي المقص، فقطع براجمه أصابعه كده رؤوس الأصابع فنزف حتى مات، هذا قتل نفسه. فرآه الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه في رؤية، أنا رأاه في هيئة حسنة، وقال فسأله فقال غفر لي ربي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مغطيا يده التي قطع أصابعه فيها، فقال وما بالك تغطي يدك؟ فقال إن قيل لي إن ما يعني غفرنا لك أو ما قطعت من يدك فهذا يعني إيه لن نغفره، أو ما يعني ما الذي قطعته من يدك هذا لن يغفر لك. فقص الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا للصحابي الذي فعل ذلك، فقال اللهم وليده أو وليديه فاغفر، اللهم وليده فاغفر. فهنا الحديث يبين أن الذي قتل نفسه بالمشاقص هذا هو في هيئة حسنة، وأن الله قد غفر له إلا يده التي قطعها، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يغفر الله ليده التي قطعه. فالعلماء هنا كيف وجهوا هذا؟ أولا عند أهل السنة قاعدة، هذه القاعدة أنه لا يكفر أحد بكبيرة من الكبائر، بكبيرة من الكبائر إلا بالاستحلال، إلا أن يستحل هذه الكبيرة، وأن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن أدخله الله النار فإنه لا يخلد فيها أبدا كخلود الكافرين، وإنما معه أصل التوحيد وهي حسنة عظيمة جدا، فيعذب على قدر ما ارتكبه من معاصي من كبائر، ثم بعد ذلك لا يخلد في النار، مع يعني تذكير أنه هذا ليس معناه الاستهانة بالدخول إلى النار، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وغيره أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني أكثر من تنعم في الدنيا وهو يكون من أهل النار، فهذا يعني هو سيكون من أهل النار، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا هذا فيغمس غمسة واحدة في النار، ويسأل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول والله ما رأيت نعيما قط. هذه غمسة واحدة، هذه غمسة واحدة في النار، فما بالنا والعياذ بالله بالذي يدخل النار ويبقى فيها إلى سنوات، الله أعلم بهذه السنوات، فنحن نعلم أنه لن يخلد فيها خلودا أبديا لأن معه التوحيد، لكن لا نعلم متى سيخرج، فلو هو ظل إلى عشرات الآلاف من السنين أو إلى مليون سنة فإنه لن يخلد. فهذا ليس معناه أننا نستهين بالنار وبعذاب النار، ونقول كما يقول بعضهم الذي يفهم هذه النصوص فهما خاطئا، المهم اللي احنا مش هنخلد في النار، لا، ترأيت أن غمسة واحدة لأنعم أهل الأرض في النار تنسيه كل النعيم الذي رآه في الدنيا. واستكمل بعد الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك كان عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، أنا كان فاتني العصر وبعدين كنت بصلي عند أذان العشاء كده، وأنا في آخر الصلاة الإمام أقام الصلاة وبعدين وهو بيقول تكبيرة الإحرام عشان يبدأ الصلاة كنت أنا بسلم من الصلاة، فهل كده الصلاة طلع أعيدها ولا كده سليمة؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، كنت شغال في شغل وبعدين دخلت الحمام، أنا عندي حاجة زي سلس البول كده، بعد ما بخلص برمش شوية ماء على الهدوم الداخلية، في المرة دي ما رشيتش، قلت برش مثلا الظهر كده وانا راح اصلي، فلما جيت الظهر رحت عشان اصلي نسيت ان انا رش شوية ماء على الهدوم الداخلية، بعد ما صليت افتكرت، هل الصلاة دي باطلة ولا اعيدها تاني ولا سليمة؟
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اطلع بركات، اتفضل.
اتواصل مع عم الشيخ ممكن؟
لا معاك، اتفضل.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. اتفضل.
هو حضرتك كان هاني من ناحية البحرية.
اتفضل، اهلا بيك.
هو بعد اذن حضرتك، المدام حاطة فلوس في البنك وينفع تاخد الارباح بتاعت الفلوس تديها لاي حد؟
ماشي حاضر. في سؤال تاني؟
هو حضرتك والسؤال التاني؟ انا حضرتك معايا واد يتيم
ايه؟
ومربيه من سنة 3 سنين.
عندك ايه؟ قول السؤال التاني معلش.
طفل إيه؟ وهو سنة 3 سنين حاليا دلوقتي سنه 16 سنة. هو حضرتك وانا عندي بنات.
اي
الو
عندك بنات؟
هو ينفع حضرتك احنا بناكل كلنا مع بعض. هو مش معايا اللي فيه ومعايا وهو سنه 3 سنين ووالدته معايا تبقى مراتي.
ايه السؤال
ينفع بقى؟ يجوز ان هو نقعد كلنا في مكان واحد وناكل انا واولادي البنات؟
مين بقى هو اللي عنده 16 سنه؟
هو حاليا حضرتك سنه 16 سنة انا هو سنه 3 سنين
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
أجبنا الشيخ.
اتفضل انا معاك.
انا كنت عايز اقول لحضرتك انا بشوف حاجات وحشة قدامي. بشوف حاجات وحشة قدامي. ماشي؟
ماشي.
ومعرفش اصلي واحس ان حد معايا في الشقة على طول.
ماشي
حاضر. بس وبتخيل الناس ان انا اتكلم مع حد.
ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه السلام ورحمة الله وبركاته.
مسمعتي كلمة النبي؟
معاكي اتفضلي.
ممكن اتواصل مع الشيخ؟
معاكي انا اتفضلي.
طب الصوت مش واضح.
اتفضلي الحمد لله رب العالمين. اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايفني معي؟
ده ايوه معاكي اتفضلي.
لو سمحت شخص وهو يعني كان لسه متزوج كده من قيمة 35 سنة كان عنده قصارة يمين بتاعت افطار نهار رمضان.
شخص غير متزوج؟
نعم.
تقولي ايه شخص غير متزوج؟
هو الصوت مش واضح قوي بس بقول لك كان من 35 سنه كان عنده الكفاره دي ما عملهاش يعني ما كفرش عن وبعدين هو دلوقتي كبر وعنده بتاع حوالي بتاع 77 سنه 78 سنه بس هو بقى تعب يعني جاله زهايمر وكده وناسي كل حاجه فهو مش عارف الـ يعني كام يوم ولا ايه ولا يعني نسى هو دلوقتي ليه ابن فقير يعني بياخد منه وبيسرق بيديله من المعاش بتاعه كل شهر عشان عليه جمعيات وعليه ديون وكده فهي لازم كفارة اليمين دي يعملها ولا ممكن هو يدي لابنه فلوس وتبقى دي مثلا الكفارة.
ماشي حاضر جاوبك ان شاء الله. اعود للمسألة التي اتكلم فيها حول المنتحر. فرأينا حديث جابر رضي الله عنه أن الله قد غفر لمن هاجر مع الطفيل ابن عمرو. فالعلماء حسب القاعدة التي ذكرتها عند أهل السنة أنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كبير يعني من الكبائر ما لم يستحل هذا الذنب. فكيف وجهوا هذه الأحاديث؟ قالوا إن الأحاديث التي وردت في أن المنتحر يخلد خلودا أبديا في النار أن هذه الأحاديث تحمل على المستحل لقتل نفسه كالمستحل للزنا المستحل لشرب الخمر المستحل لغير ذلك من الكبائر. فقالوا إن هذه الأحاديث التي يخلد فيها المنتحر خلودا أبديا في النار تحمل على المستحل لقتل النفس. وفريق آخر من أهل العلم قالوا إن المقصود من الحديث هو المكث الطويل في النار يعني سيظل في النار نعوذ بالله فترة طويلة لكن لا يخلد لكن سيمكث مكوثا طويلا في النار ولا يخلد. وقد مثلا نقول انه هذا الصحابي مثلا كان بدريا وغفر له ببدر، لا يعني لم يكن بدريا لانه هاجر الطفيل بعد خيبر، بعد خيبر هل كانت هجرته الى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو قال في الحديث ذلك، قال غفر لي ربي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان الهجرة حسنة كبيرة، حسنة كبيرة. فالشاهد ان اهل السنة على ان المنتحر ليس كالكافر، فالكافر يخلد خلودا ابديا في النار ولا يخرج منها ابدا، واما الموحد الذي لم يستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى وبادر فقتل نفسه فهذا لا يخلد خلودا ابديا في النار، وانما هو مع التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي سيؤدي الى عدم خلوده في النار، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ايوه يا استاذ عدنان، السؤال الاول، تقول الكراريس التي يكتب فيها القران او اسماء صور من القران هل نلقيها على الارض؟ هناك اسماء صور تكون من القران، تكون من يعني ايه من القران، لفظه من القران، فلا تلقى ولا يعني تهمل، وإنما هذه تحرق، يعني أحرق هذه الكراريس التي فيها أسماء صور القرآن، والله أعلم. يسأل عن حديث لا وصية لوارث، هل هو صحيح وما معناه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم الحديث صحيح، لا وصية لوارث، فمن ورثه الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فأعطى كل ذي حق حقه فلا تكتب له وصية أنت زائدة، يعني أعطى الولد كذا، البنت كذا، الأم كذا، الأب كذا، هكذا، فأنت لا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى وتكتب وصية لمن ورثه الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية لا وصية لوارث. أما من ناحية تكتب من مالك الثلث لمن لا يرث أو صدقة جارية فهذا جائز، فهذا جائز. وأنا سألتك هل يعني عندك مال يكفي الورثة قبل أن تكتب ثلث ما عندك؟ لو كان المال قليل وتترك ورثتك عالة فقراء يتكففون الناس فلا تفعل، أما إن تركت خيرا فتصدق الله سبحانه وتعالى علينا عند موتنا وقبل موتنا بثلث أموالنا. وإن كان العلماء قالوا إنه الثلث هو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد بن أبي وقاص وكان يريد أن يكتب شطر ماله أو يكتب ماله كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الثلث والثلث كثير، والثلث كثير. فيعجبني ما قاله الإمام الشافعي، قال إن ترك مالا وفيرا فليكتب الثلث، إن ترك مالا قليلا فليقلل عن الثلث إلى الربع إلى الخمس إلى السدس، يعني بحسب ما يترك من مال، لكن لا وجه لاعتراض ورثتك عليك، فهذا مالك وهذا ملك لك، وأنت تتصدق ببعض مالك ليكون صدقة جارية عليك بعد وفاتك، فهذا حق لك ولا يجوز للورثة الاعتراض عليك، والله أعلم. يقول يعني الأخ الذي حكى قصة زواج أخيه، قال أنه تزوج من فتاة وفترة الخطوبة كانت قصيرة ولم يكتشف أن عقلها فيه شيء، وبعد أن تزوجها اكتشف أن عقلها فيه شيء، وما أخبره أهلها بأن عقلها فيه شيء، وهي اعتدت عليه بالضرب وبالكلام، وهي الآن حامل، فهل يطلقها وماذا يعني يفعل مع الولد؟ وذهب بها إلى أطباء فقالوا هذا وراثي ولا يعالج. أقول أولا هذه من مسائل القضاء، ولا أقصد مسائل القضاء يعني تعرض المسألة على القاضي، وإنما أقصد مسائل القضاء أنه لابد أن أستمع إلى الطرفين، أن أستمع إلى أهل الزوجة وإلى الزوجة وإلى الزوج، وأتساءل حقيقة هل في فترة الخطوبة، أو يقول لمدة شهر ونصف، هل في هذه الفترة من المؤكد أنه دخل وخرج وتكلم وأهدى، من المؤكد هذا، فهل لم يكتشف أن هناك خللا في عقلها، لم يكتشف ذلك، يعني اللي بيكون عنده حاجة في عقله بتظهر من أول كلمة، من أول كلمة، فلم يكتشف هذا الخلل إلا بعد أن تزوجها وبعد أن حملت منه ثم اكتشف أن عقلها فيه شيء، أقول مسألة نحتاج إلى السماع. لكن عموما إن كانت مريضة مرضا نفسيا لا يشفى منه، أو عند خلل بعض الجنون وأيضا لا تبرأ منه، وهو يريد أن يطلقها فليطلقها هذه، يعني طالما هو يقول أنا أخاف على نفسي منها، ولكن كما قلت لابد أن نستمع إلى الطرفين، لابد أن نستمع إلى الطرفين، نتأكد أنه فعلا هي عندها هذا الاضطراب النفسي أو الخلل العقلي، ولا تظلمها لأن الظلم ظلمات، وحذر الله سبحانه وتعالى من الظلم، فهي ما زالت عروس جديدة فلا تظلمها، ويعني تأكد وتحرى من أكثر من طبيب أن هذا المرض يؤدي إلى عدم استقامة الحياة الزوجية، فإن كان الأمر كذلك فلك أن تطلق، والله أعلم. أخت تقول أنها تشعر أنها محسودة، فماذا تفعل؟ الحسد موجود وثابت، وماذا تفعل؟ عليها أن ترقي نفسها، أن ترقي نفسها. طبعا لو كان هي تعرف من حسدها فتطلب منه أن ماء اغتسل به وتصبه على نفسها، لكن قد يكون هذا من الصعوبة بمكان أن تقول لأحدهم أعطني ماء اغتسلت به لأغتسل به أو لأتوضأ به، فسيكون هذا من الصعب. فهي ترقي نفسها بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهي ترقي نفسها تضع في ذهنها يعني تصورا لهذه المرأة التي حسدتها أو لهذا الرجل الذي حسدهم، تضع هذا التصور وتستمر في رقية نفسها بالمعوذات، تضع يدها على رأسها وترقي نفسها بيقول والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، وتستمر على ذلك إن شاء الله صباحا ومساء، وتكرر ذلك، وبإذن الله يأتي الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. الأخت زوجة تسأل أنها مريضة السكر وتأخذ حقا أنسولين، وزوجها مريض سكر ويأخذ برشام حبوبا وليس أنسولين، وأن زوجها لارتفاع ثمن الأنسولين فهو قال للطبيب المعالج له أنه يأخذ أنسولين ولا يأخذ حبوبا، وكتب له أنسولين وهي تأخذ هذا الدواء، هل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المفترض أن الطبيب الذي يكتب له العلاج يعرف ما يناسبه، لكن يعني هذا من التساهل، يعني أقول أنا أخذ أنسولين خذ أنسولين، لا، من المفترض أنه الطبيب يكشف عليه ويعرف ما يناسبه من علاج، ويكتب له العلاج المناسب، العلاج المناسب. لكن الذي حدث أنه يأخذ هذه، طبعا من غشنا فليس منا، تقول إن زوجة يقول أنا أدفع ثمن هذه الحقن باشتراكي، أقول فلننظر إلى هذه المسألة من وجهين، الوجه الأول هل هم فقراء لا يستطيعون شراء حقن الأنسولين لضيق ذات اليد، الوجه الثاني هل هو يدفع اشتراكه اللي هو في التأمين الصحي، هل الاشتراك يغطي ثمن حقن الأنسولين وهو لا يستفيد من هذا الاشتراك؟ إن كان يدفع اشتراكا يغطي حقن الأنسولين فأرى أنه يجوز طالما هو يدفع ثمنه. الأمر الثاني وإن كان لا يدفع ثمنه وهم فقراء لا يملكون شراء حقن الأنسولين فالضرورة تقدر بقدرها، وهنا أقول بالجواز والله أعلم. يقول فتتني صلاة العصر وكنت أصليها عند إقامة صلاة العشاء وكبر الإمام تكبيرة الإحرام قبل أن أسلم ثم سلمت وأدركت الإمام، فهل صلاتي صلاة العصر يعني غير صحيحة؟ فأقول لا لا، هو يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أقول لا بل إن صلاتك صحيحة وأنت صليت وكدت أن تنتهي من صلاتك عندما أقيم لصلاة العشاء فصلاتك صحيحة ولا تعيدها والله أعلم. يقول إن عنده سلس بول وأنه يتوضأ وينضح ماء على ملابسه بعد أن يتوضأ وإنه لم ينضح هذا الماء وصلى، فهل صلاته صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المريض بسلس البول يتوضأ بعد الأذان عند الصلاة، يتوضأ عند الصلاة ويضع يغير ملابسه لو كانت متنجسة أو يغسلها ويضع قماشا أو منديلا سميكا على موطن البول ولا يضره ما نزل من بول بعد ذلك، لكن أن يتوضأ قبل الصلاة أو يصلي صلاتين بوضوء واحد فالراجح لا، إنما عليه أن يتوضأ بعد الصلاة وبعد الأذان يعني عند الصلاة ويضع منديلا أو قماشا على موطن البول، وإذا نضح فيه الماء في هذا القماش أو المنديل فلا بأس، لكن لا يفعل ذلك قبل الصلاة والله أعلم. يقول إنهم يعني يضعون، هل الفوائد التي أخذها من البنك هل يجوز أن يتصدق بها على الفقراء؟ إن كان يتصدق بها على الفقراء أو على المدينين فالراجح الجواز، يعني من تمام التوبة أن يتخلص من هذه الأموال ويعني ينفقها على الفقراء وعلى المدينين والله أعلم. يقول عنده بنات وهو رب ابن زوجته وهو صغير وصار الآن في السادسة عشرة من عمره، فهل يجوز أن يخالط بناته؟ أقول هو بالنسبة لبناتك أنت ربيته نعم، لكن هو ليس من محارم بناتك، ليس من محارم بناتك، ويجوز أن يتزوج من ابنتك، يجوز أن يتزوج من ابنتك. المعذرة، هو البنات دول يعني من زوجتك، من زوجتك التي معك، فإن كانوا من زوجتك يعني الابن ده ابن للزوجة التي أنجبت الأبناء الآخرين هذا سيكون أخوهم، سيكون أخوهم، لكن أنا لا أتصور المسألة هكذا. ويقول يتيما وأنا ربيته، فإن كان ليس ابنا لزوجتك فهذا يكون ليس من المحارم، إن كان هو ابن زوجتك والبنات أبناء زوجتك خلاص هذا من محارمها والله أعلم. الأخت اللي بتسأل إنها بتشوف حاجات وحشة أمامها وتحس حد معاها في الشقة، هذا السؤال يتكرر كثيرا كثيرا، ما أسمع وأسأل هذا السؤال في البرنامج وفي الهاتف، ويكون غالبا من الأخوات يعني من النساء، فأقول إنه معظم هذا يكون من التهيؤات ومن التخيلات، وأن القرين الذي يكون مع الإنسان لا يغادره ويخوفه ويصور له أي حركة يسمعها أن هناك من يمشي، وأي شكل يعني على حائط أو على ستارة أن هذا الشكل شكل غريب، شكل غريب. فعلاج ذلك ألا يلتفت الإنسان إلى ذلك ولا يخشى شيئا إلا الله، لا يخشى شيئا إلا الله، يعني اللي هو ماشي معاها بتقول في الشقة ولا اللي على الستارة ولا اللي على السجادة يعمل لها إيه، ماذا سيفعل لها؟ هو مجرد أنه يخوف، وإذا رأها لا تخاف خلاص ابتعد. فأنصح الأخت أن تقرأ القرآن وخاصة سورة البقرة، أو تشغل المذياع بسورة البقرة في البيت وتستمر على هذا، على قراءة القرآن وخاصة سورة البقرة أو تشغيل سورة البقرة، وترقي نفسها، وبإذن الله سيزول هذا عنها إن شاء الله رب العالمين. تقول عليه كفارة في رمضان وهو لا يدري هذه الكفارة، وقد تقدم في السن ولم يخرج هذه الكفارة، يعني هو لم يقض الصيام الذي عليه، لم يقض الصيام الذي عليه، وقد تقدم في السن ولا يستطيع أن يصوم الآن، فتقول معاشه على الأد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه وقع في كبيرة من الكبائر لما لم يقض الصيام الذي عليه حتى تقدم في السن، الحمد لله أنه يعني تاب بعدما قبل الموت يعني، والآن لا يستطيع الصيام فماذا عليه؟ خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلينتقل إلى الإطعام. يقول لا أملك مالا للإطعام، إن كان هناك في أسرته أو من غير أسرته من يتصدق عليه بأن يطعم عنه بإذنه فجاز ذلك. أما حتى إن كان لا يمتلك حتى الإطعام خلاص يعني هما جعل عليكم في الدين من حرج، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره والله أعلم. يا أسئلة أستاذ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
معاك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. فيها ابن أختي نادر 15 يوم.
نادر صيام يعني؟
نادر كده 15 يوم، كان عيان بسرطان في الدم ولسه بتعالج منه، مش قادر يصومهم.
مش قادر يصومهم؟
هم 15 يوم نادرهم كان عايز اعرف بس الكفاره بتاعتهم ايه ولا يعمل ايه.
هو خف يعني؟
لا هو لسه قدامه يعني خف والحمد لله، بس لسه قدامه يعني 3 سنين، الدكتور قال له 3 سنين علاج تاني.
طيب طالما لسه ما خفش ويبقى ولسه النذر يعني وقته لم يأتي، اما ربنا يشفي كده ان شاء الله يقضي هذا النذر بإذن الله.
يعني ما ينفعش يطلع عليهم فلوس يعني سؤال منهم يعني.
ما هو شرط النذر، والنذر مكروه، لكن احنا بنجاوب على قدر السؤال. هو قال انه ما يشفي ربنا سبحانه وتعالى يصوم 15 يوما، وقال لم يعالج، لم يعني لم يبرأ بعد، لسه قدامه فترة حتى يبرأ مش كده؟
لسه قدامه 3 سنين يعني، الدكتور قال له 3 سنين كده علاج يعني، باخد كورتيزون
طيب يبقى خلاص، يبقى النذر سيكون بعد ان يشفيه الله سبحانه وتعالى.
نعم الف شكر.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك انا كنت عايزة اسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي.
انا امي مقطعاني يعني.
نعم.
امي مقطعاني.
امك مقطعاك ماشي.
والدتي مقطعاني هي واختي.
اي واختك.
بس انا يعني ما عملتلهمش حاجه، هم على طول كده يفضلوا يتكلموا عليا من ورايا، وافضل اروح لها واقول لها يا امي بتقولي لي كده، ليه بتعملي كده؟
والسؤال ماذا تفعلين مش كده؟ سؤال ايه؟ ماذا تفعلي؟
سؤال ان هو دلوقتي انا كده بقالي 15 يوم ما بروح لهمش، واتصلت عليها عشان ابقى يعني ببرها وكده، مش عايزه تكلمني، انا كده بقى شايله ذنب.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. تقول ان امها تقاطعها فماذا تفعل؟ لكل شيء سبب، فلا بد ان نعرف السبب، وما نعرفه في دنيانا أن النتائج تكون مبنية على أسباب، فلابد أن يكون حدث من الإبنة ما أدى إلى مقاطعة الأم لها، وهذا هو الطبيعي والبديهي، لأن حب الأم للبنت هذا حب فطري. فلتبحث الأخت عن السبب الذي من أجله تقاطعها أمها، ولابد أن تجد السبب، ولتذهب إلى زيارة أمها، تتودد إليها، وتعلم أن صلة الأم من أعظم الصلات، والتي أمر الله بها سبحانه وتعالى، وأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس الواصل بالمكافئ، أي الذي يصل الرحم بالمكافئ، أي هي تصلك وأنت تصليها، لا، وإنما الواصل من قطعت رحمه فوصله. فعليك بأن تذهبي إليها، لتقطع الزيارة، تتوددي إليها، تقبلي على رأسها، تقبلي يديها، وحتى يفتح الله سبحانه وتعالى قلبك لها. لكن لا تقابلي المقاطعة بأنك أيضا تقاطعي، فهذا سيؤدي إلى إغار الصدور. اذهبي إلى أمك، خذي لها هدية، توددي لها، ومن أدمن طرق الأبواب يكاد يفتح له بإذن الله رب العالمين. ماشي. إخوانكم، أستاذ عدنان يذكرني بأن أتكلم عن دعم القناة، والحقيقة أننا نذكر بدعم القناة في فواصل وفي كلامنا وفي حلقاتنا، ونحث الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على دعم القناة. وقد ذكرت وذكر إخواني ما السبب في هذا الدعم، فذكرت أن تكلفة إشارة البث عالية جدا، وهي تدفع بالدولار، والقناة كانت تقوم بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن حدث نقص في الإعلانات، فحدث بالتالي نقص في التمويل، وأصحابها في الحقيقة قاموا عليها ولا يزالون يقومون عليها، لكن هو في خلل حدث، وإن شاء الله يمر بإذن الله رب العالمين. لذا فإن القناة تدعوكم إلى المشاركة لتجاوز هذه الأزمة، كل بما يستطيع، بالدعاء، بالدعم المادي، تمويل برامج، أي شيء من هذا، فكلهم بما يستطيع بإذن الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.